في قصة أسامة أحد وقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، وانتهاده في إيمان عمه كان حريصا جدا تشدر الحديث على إيمان عمه حتى قيل له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء ونحو ذلك. فتحضر الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا المعنى. أو أن الوزر بمعناه اللغوي ووضعنا عنك وزرك يعني الثقل الذي كنت تتحمله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فوضعت وعرفت أن الناس مكذبين. الناس لهم كذبين يخبطون خبر الإسراء، فقعدت معتجلا حزينا فمر بي الوجه فجاء حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم فقال له كان مستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وقطع عليه الإسراء. ففيه التصريح بأنه طلع يعني الفضاء هنا ثقل وحزن، فلا شك أن الحزن ثقل، ولا شك أن توقع تجريب قومه إياه أسهل على نفسه من كل شيء. فهذا الثقل هو المقصود من قوله وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك تصنعك هذا العزم وهذا الثقل. قوله أيضا تبارك وتعالى من ضمن الآيات التي فيها ذكر الاستنصار أو الإشارة إلى من، قوله تعالى إذا جاء نصر الله ينفتح إلى قوله واستغفره. قال البعض إن الاستنصار إنما يكون عن ذنب فما هو هذا الذنب؟ تقدم الإشارة بإجابة عن عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا شك أن التوبة دعوة الرسل، التوبة دعوة جميع الرسل، ولو بدأنا من آدم عليه السلام مع قصته، قصة آدم فيها إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومعلوم موجب تلك التوبة وهو ما وقع من آدم عليه السلام. ثم نوح عليه السلام قال إيه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وابراهيم عليه السلام قال وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بناء على هذا قال بعض العلماء ان الاستغفار نفسه عباده كالتسبيح، نفس الاستغفار هو عباده لان التوبه هي دعوه الانبياء، فحد الاستغفار نفسه هو عباده في حد ذاته كالتسبيح، ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. وقيل واستغفره هذا تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، وقيل واستغفره هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فتكون الاستغفار والتوبة هي عبارة عن من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حاصل كلام الأصوليين في مسألة العصمة عصمة الأنبياء نقطع بلا شك، أو يعني ما قاله العلماء في هذه المسألة هو عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وصغائر الختمة كسرقة لقمة أو تصفيف حبة. هذه أشياء متفق عليها بين الأصوليين، لا شك كل الأنبياء معصومون من الكفر طبعا، ما في هذا جدال. والكلام الذي يحكى من أن يعني إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام الحوار الذي قصه الله علينا في سورة الأنعام وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى آخر الآيات، إبراهيم كما قلنا من قبل كان ناظرا أم مناظرة؟ مليون أم غير؟ كان مناظرة ولم يكن ناظرة، ناظرا يعني مفكرا لنفسه، هو الذي يبحث عن الحق وعن التوحيد. كان ناظرا يعني هو اللي فعلا كان لما رأى الشمس قال هذا ربي، فعلا كان يدرع الإله يقول ده الأمر وده الكوكب يقول هذا ربي. لا، لا يمكن. إبراهيم عليه السلام نبي، وإبراهيم معصوم من هو أدنى من ذلك بكثير، فكيف يوصف إبراهيم والعياذ بالله بالشرك والحيرة في أمر الله؟ هذا مستحيل. وإنما كان مناظرا، كان يناظر قومه ويستدرجهم حتى يصل في النهاية إلى الايه الى الاقرار بالتوحيد كنوع من الالزام اسلوب في الحوار، لكن لا يمكن ان يكون ابراهيم عليه السلام يعني ناظرا لنفسه. نعم، فان الانبياء قطعا معصومون من اسره. اذا الاصوليون يتفقون على عصمه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام من الكفر وعن كل ما يتعلق بالتبليغ الكافر. كل ما يتعلق بتبليغ الرساله هم معصومون فيه، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون من صغائر الخفه. صغائر الخفه يعني الصغائر التي تدل على بناءه النفس وخفه النفس، كسرقه لقمه او تصفيق حبه عند الميزان مثلا، الحرص على حبه، هذه من صغائر الخفه التي تدل على بناءه النفس. فلا شك ان الانبياء عليهم السلام معصومون من ذلك. واكثر اهل الاصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخفه منهم، ممكن صغائر لكنها تكون صغائر الخفه، ولكن جماعه كثيره من متاخر الاصوليين اختاروا ان ذلك وان جاز عقلا لم يقع فعلا، وقالوا انما جاء في الكتاب والسنه من ذلك ان ما فعلوه بتاويل او نسيانا او سهوا او نحو ذلك. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لنا انه الصواب في هذه المساله أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يجري بمراتبهم العلية ومناصبهم التامية، ولا يستوجب قطعا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، حتى ما وقع منهم من هذه الاشياء اليسيره لو فرض انها وقعت فالانبياء لا يقرون على ذلك ولا يثبتون عليه، وانما لابد ان ينيبوا الى الله ويتوبوا الى الله توبه ترفع درجاتهم، بحيث انه ما كان النبي ليصل الدرجه العليا هذه لولا هذه التوبه. فاذا يقول السلفي: ولو فرضنا انه وقع منهم بعض الذنوب لانهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من يرتكب شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، كأن ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه والتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء يعني رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت ذلا عزا واستكبارا. أي نعم. ولذلك قال النبي عليه السلام: لو لم تذنبوا لخفيت عليكم ما هو أشد من ذلك العزب العزب. نعم. يعني وأصير أيضا لو لأن يبيت الرجل نائما ويصبح نادما خير له من ان يبيت قائما ويصبح معجبا مغترا بعمله. ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفطر فرض تقريبا كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقع في الأنبياء نص عليه في القرآن الكريم، ثم ظل يبين واحد واحد من هذه الآيات أنه لا يخرج عما يعني ذكرناه، أنه إما ترك الأولى أو أنه ذنب بالنسبة لمناصبهم الجليلة ومراتبهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه اجتهاد أراد فيه إرضاء الله، فبادر بعد ذلك أنه لأن النبي حتى لو جوزنا عليه الاجتهاد لكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتهاده، بل يأتي الوحي يعني مصححا له هذا الأمر. فتكلم في قصة آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإخوة يوسف ويوسف وموسى وأمه ويونس وداود وسليمان. هذا في كتاب الفصل فصل كبير جدا في هذه المسألة وهو من أوسع الأبواب في ذلك. لكن سنقتصر على ما ذكره هو وغيره متعلقا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أننا نفسر هذه الآية. يا رسول الله الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فماذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ يقول الحافظ الإمام محمد قد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان لكن لا يتعمد نسيان أو بقصد إلى ما يظنونه خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم. فهذان هما الوجهان اللذان غفرهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل منه على سبيل النسيان أو ما فعله يقصد فيه الخير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الذي أخذوه؟ الانشداء من الأسارة في ذلك. قال ابن حزم إنما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا يفهم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارتكب هذا الذنب، وإنما الخطاب للمؤمنين لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم أيها المسلمون عذاب عظيم. وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم هجرة فكانوا هم المذنبين المتفتتين عليه. يبين ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى في نفس هذه السورة النازلة في هذا المعنى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى أيضا قبل ذكر الوعيد بالعذاب الذي اشتد به من خالفنا قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا نص القرآن وقد رد الله عز وجل الأمر في الأمثال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لولا كتاب من الله سبق يعني حكم سبق في قضاء الله أنه لا يمكن أن يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون يعني حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية أولا. اختلف الناس في كتاب الله السابق على أحوال لولا كتاب من الله سبق أصح هذه الأحوال ما سبق من إحلال الغنائم فإنها كانت محرمة على من قبلها. فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق أي بتحليل الغنائم فلمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنائم لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. فكان النبي إذا رمى الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح. يعني كان فيما مضى النبي إذا جاهد مع قومه يجمعون الغنائم في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء تلتهب هذه الغنائم لم تكن تحل لهم الغنائم وإنما من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له ولأمته. فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا والعموم أصح لقول الرسول عليه السلام عمر في أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أخرجهم. هل مع ذلك تصبحون أنهم معصومين؟ لا، معناه أن أهل بدر إذا عاشوا بعد نزول هذه الآية فأي واحد منهم يرتكب معصية فإنه يأخذ بسبب إزالة هذه المعصية بالتوبة، يوفق الله إلى التوبة. كل ما ارتكب خطأ أو ذنبا فإنه يوفق إلى التوبة. نعم. وفي الكتاب السابق هو أن لا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. وقال الفرقة الكتاب السابق هو ما قضى الله من نحو الصغائر في اجتناب الكبائر. أما قوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، فبعض الناس يستدلون بهذا على وقوع المعصية من الأنبياء، حتى إن الله عثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم رحمه الله فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجع إسلامه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أن جواب هذا الأعمى ابن مكتوم هو موجود معه، فممكن يؤدي الإجابة قريبا حتى يستدركه عن ذلك بخلاف ما لو فات دعوة هذا الرجل الإسلامي. فاستغنى عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير مما لا يخاف فوته، وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لا أجر. ومن بقى الجماعة احنا الناس تقول بقى كتير مصلحة الدعوة ومش مصلحة الدعوة ده يكون بقى هالكين، لا هذا الاجتهاد في تحصيل القريب للدعوة. فهذا بالنسبة لو واحد منا في هذا العصر فعل ذلك بنفس هذه النية لشك لا حمد على ذلك حمدا عظيم. لكن في هذه المسألة بالذات يعني اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم يعني ما فيه من المعاني العظيمة لم يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر، ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر. فعاتبه الله عز وجل على ذلك إن كان الأولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر السخي، وهذا نفس ما قلنا وكما سهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاث، وقام من اثنتين ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا. نعم، ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تماما مثل ما سهى وقام من إيه سهى من اثنتين ومن ثلاث في الصلاة سهى، فهذا يعني إيه من نفس الباب. قال القرطبي قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما، تأملوا لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره، يحتمل أن ابن أم مكتوم لم يحس بذلك لأنه لم يكن يرى أن رسول الله مشغول بدعوة غيره وأنه يرجو إسلام هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانه، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال في الحديث إني لأصل رجل يعني أصيل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم عبث وتولى أن جاءه الأعمى. ولو تأملوا هذا أيضا غاية الرق والحب والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له عبدت وتوليت بصيغة الخطاب، لكن ترقبا للنبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه قال تبارك وتعالى عبث وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عبدت وتوليت ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأليفا له، لأن أيضا حتى الاستمرار في سيرة المغارب عرى عبث وتولى أن جاءه الأعمى ثم التفت إليه تأليفا له حتى لا يتوحش من إيه من سيرة الغرب، فما رمى لإبليس لعله يسلم تأليفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجيب ما يعلمك لعله يزكى، يعني بما تدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين لأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجاهل عنه. وقيل الضمير في لعل للكاف، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن هذا تفسير آخر، وما يدريك لعله يزكى لوالد بريد ما علمت أن هناك أملا في هذا الكافر أنه سوف يتزكى إذا التفت عليه وانصرفت عن الأعمال. أيضا يقول السكتي رحمه الله تعالى عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه الناس، مع أنه تعالى قال ولا تنابذوا بالألقاب، والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع طرابيب الكفار لما قطع كلامه، فهذا هو السر أن وصفه تعالى وصفه مع أننا نهينا عن يعني متى ما كان هناك ممدوحة وسعة في أن تعبر عن أخيك المسلم إذا أردت تعريفه بصفة لا ظن فيها تعين عليك ذلك، ولا يجوز أن تذكره بصفة يعني يكرهها كالأعرج أو الأعمى أو كذا أو كذا من الصفات إلا إذا لم تجد وسيلة لتعريفه، يعني إلا هذه الوسيلة، ويجب ألا تقصد بذلك التنقص أو السخرية أو الانصراف. واضح؟ أما حكمة أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قال ولا تنابذوا بالألقاب استعمل هنا لفظ الأعمى أن جاءه الأعمى حتى يفهم الطارق القرآن أو مستمع القرآن أن هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيء الأدب بحيث أنه أقدم على قطع كلام الرسول عليه السلام وهو يراه يقاتل ويراه، وإنما كان معذورا لماذا؟ لأنه بسبب هذا العمل كان الإنسان لم يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل ويراه، فمن ثم أقدم على يعني مقاطع في قطع كلامه وسؤاله عما سأل من أمر الدين. وقال الفخر الرازي إنه وإن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع، وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقداميه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية، فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر والله تعالى أعلم أنه إنما عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حال أعماله، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني لما وصف كلمة الأعمى كان المقصود إيه؟ أن جاءه الأعمى، وإن كان هو في الحقيقة ليس أعمى لأنه مبصر بقلبه بنور الإيمان، أما الأعمى الحقيقي فهو أنتم أيها الكفار لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض لغيره من أولئك الصناديد وسادة الخوف، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا كفيف البصر ولكن وقاد البصيرة، أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد، وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان كما في الآية الكريمة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وطبعا سورة علق أيضا فيها الكثير من أداب طالب العلم كما تلاحظون، عبث وتولى أن جاءه الأعمى، يعني أن طالب العلم هو الذي سعى إلى من يتعلم منه أن جاءه الأعمى، ثم إيه هنا يريد أن عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يريد أن الآية بعدها أن من جاءك يسعى وهو يسعى، هذا من شدة حرصه على طلب العلم. كذلك حتى الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام على الصبر مع المؤمنين لإيمانه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر آية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يغنون وجهك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أرسلنا قلبا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. فمن ثم عتبة لما أعرض عن الأعمى، وقال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، من رزقهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال بعد ذلك: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآية. وقال نوح عليه السلام لما قال له قومه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرحمة، يعيرون نوح عليه السلام بأن أتباعه الضعفاء والفقراء. فقالوا يعني من ضمن الأشياء التي نقرته من الحق: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا الفقراء والمساكين بادي الرحمة، يعني مجرد أن دعوتهم اتبعوه. يعني هؤلاء ليسوا أمثالنا نحن، لا بد أن نفلسف الأمور، لابد أن نفلسف. هو هل يعني ليس هناك عيب في الإنسان أبدا أن الإنسان يمدح بالانقياد للحق بمجرد ظهوره، بمجرد ظهور الحق فالإنسان لا يجد أي عذر لتأخير الانقياد لهذا الحق، هذا يمدح به الإنسان كما مدح من سحر فرعون، آمنوا في ثواني وفي لحظات. لماذا؟ لأن قال فرعون: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. فمدحوا في القرآن الكريم بسبب متى ما ظهر لهم الحق قالوا إليه الحال، لم يفوتوا ولم يؤخروا. فيعجب الجن لم يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا، مثلا كان المرأة مثل الرجل يتضح لها حكم الشرع ثم تقول: أفكر أخشنا أفعل كذا. هذا ليس شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وناقشنا وتفلتفنا وجادلنا وأجلنا وتوخنا ثم أطعنا. هذا لا قيمة لهذا الإيه، لأن هذا ليس هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا أطعنا ربنا وإليك المصير. فإذا هذا الذي ذهبوا به أتباع نوح عليه السلام بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بنفس الغلبانين معرفية الفلسفة والجدل والعلوم الكثير التي ذكروا بها. فهذا التسجيل ايه معنى كلمة بادي الرأي؟ الأول وهم التبعات الشريك من نفس بنحلف هو يعني نجادل وننظر في الأمور ونقلمها. نعم، وهذا ليس بعيد في الحقيقة كما قلنا، لأنه يمدح الإنسان بامتياز الحق متى ما ظهر له أنه حق، ولا يسول ولا يؤجل. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. دلت هذه الآيات على صدق مقالة هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم؟ من أكثر الذين اتبعوا النبي عليه السلام؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هكذا هم أتباع الرسل، دائما أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني في هذا الأمر، لأن الفقير والمسكين والضعيف أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه. فنتيجة هناك تجد دائما غالبا الفقراء والمساكين تجد فيه الخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا زادت نعم الله سبحانه وتعالى عليهم يتكفر يتغطرس، ربما يستنكح عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى أو يقف في فقر واحد مع يعني إيه الضعفاء والفقراء والمساكين. فلأن هؤلاء الفقراء أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شمس على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار، وهكذا ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وآية ذلك هذه نجدها في كل زمان، يعني آية ذلك ما أحدثته الدعوة الإسلامية من تغيير في تركيبة المجتمع الأمريكي. على سبيل المثال حتى إن ريغان المتربص عليه الله يستحقه، يعني في يوم من الأيام قال إن الولايات المتحدة، هو رئيس، قال إن الولايات المتحدة مدينة للإسلام بالتغيير او بالاصلاح الاجتماعي الذي احدثه في الامريكان الافارقه والامريكان السود، لان طبعا هذه البصمه معروفه جدا. وان كان الامريكان السود حتى هم ضحيه لجرائم البيض، وكيف انهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم الى يعني الى عهد قريب. العموديه كانت موجوده في امريكا الى عهد قريب قريب نعم. ولذلك نجد ان مجرد ما انتشرت او بلغت دعوه المسجد كثيرا جدا يعني من الامريكان السود بالذات لانهم ضعفاء ومساكين هم صراعين اقبلوا على الاسلام. وما فكرت تجد الان السجن من السجون في امريكا الا ان طبعا يسمح لهم بالكتب يعني. تنتشر الدعوه يعني انتشارا كافحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون باسلام المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون، لماذا؟ لانهم يرون الاثر اللي كيف الامريكان يحسوا ان هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقصف وكذا ومخدرات وكل هذه الاشياء، بمجرد تحوله الى الاسلام يعني مش هكون تنقلب، لا تعتاد الحياه تماما على دين الفطره عن الاستقامه. فهذه البصمه يعني لم يستطع حتى رئيس امريكا المغرور ريغان ان ينكرها، ان الاسلام هو الذي ترك ان امريكا مديره للاسلام بهذا الاصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير الى الاصلاح في مجتمعات الامريكان الافارقه. واضح؟ فمن هذا لهذا هذا والسبب دائما هؤلاء يكون اقرب للصواب واقرب للقياد الى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه اذا يعني انتموا الى الاسلام والى امه الاسلام يشعرون بالعزه وبالرفعه. وذلك لا نقول ان حينما نعتقد ان امه الاسلام هي خير امه مؤذيه الناس، ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النبي مثلا هتلر، اعتقد ان العرق الاري او الدم الازرق دول يعني ايه اسرف الخلق. وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوه، وان كانت يمارس هذا التمييز حتى الان بصوره اخرى لكن مقنعه. واضح؟ لا نقول ان شرف هذا المبنى على انهم من سلاله كذا ولا من كذا، وانما ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي ولا عزمي ولا لاحمر على اسود ولا كذا على كذا الا بالتقوى، كما قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت هذه الخصيصه مصافحه الاسلام هي التي فتحت قلوب المستضعفين في مسالك الارض ومغاربها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى اسوأ. طبعا من هذه الاشياء السريعه التي سبق الكلام عليها في اثناء تفسير سوره الحج التي تنسب سورا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تفسير سوره النبي، ما جعله البعض من ان الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله القى الشيطان على لسانه وهو يقرا تلك الغرانيق العلى وان الشفاعه هن لترسل. فهذا بلا شك كذب بحث موضوع، لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاستغلال به، اذ وضع الكذب لا يعجز عنه احد. فهذه القصه يذكرها المفسرون عند قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. طبعا ما شفنا بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الايه والرد على هذه الضلاله. وتعرفون لك رساله علمك الالباني تدعى نصف المجاليق لنصف بنفس قصه الغرانيق، فانا اصيب فيها الان وقد لنا ذلك التفصيل من قبله. فموضوع ان هذا غنم هذا ليس غنم هذا شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم من ادنى من هذا، فكيف يظن انه سجد وسجد يكون معه عند هذا الشيء صح؟ وان كان صح انه سجد وسجد يكون معه في نهايه سوره النجم، لكن عند هذا الموضع لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام لم يصح عن الاطلاق. ايضا مما احتج به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. قال العلماء: عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سالوه عن الروح والفتيا ورق الليل: غدا اخبركم بجواب اسئلتكم، ولم يستثني بذلك، لم يقل ان شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجح الكفار فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يستدل الجواب؟ ايه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب معصية؟ كلمة واحدة في الآية نسيت هذا فعله نسيانا فلم يكن عمدا واضح ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك لبيانه في اخر الايه ان ذلك كان نسيانا فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك ايضا قوله تعالى في حق النبي عليه السلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. قال العلامة السنتوسي رحمه الله تعالى قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول ومن أمثلة ذلك هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما مجملة يعني الذي أبداه الله أبهم الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأخفاه الله ولكن له أثار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو التحقيق في معنى الآية الذي ذم عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تذكر فيه كتب الجهلة والمستفرقين من الطعن في النبي عليه السلام بكلام يعني سفيه لا أذكر إلا من الكذابين أنه يعني أن ذهب سفر الله الرسول يزور زيد بن حارثة تحرك الستر على الباب فرأى بنت عمه أو بنت عمتي زينب بنت جحش فرآها جميلة وكذا فقال سبحان مقلب القلوب إلى أنه عتقها وأمر عبد يعني أمر زيد بن حكم أن يطلقها ليتزوجها. طبعا هذا من كبيرهم وصغرهم على مقام وعدوانهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن إذا تأملنا هذه الآية هم يستدلون به وتخفي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. هنا نلاحظ ان الله تعالى تكفل بان يبدي هذا الشيء الذي اخفاه الرسول عليه السلام في نفسه واضح هنا ضمان من الله انه لا بد سوف يبدي ما اخفاه في نفسه وهذا المبهم هو ما وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب هل فيما ابداه الله وفيما اوحاه الله للنبي عليه السلام هل فيه انه عتق بنت عمتي وكيف اعتقد هو لم يرها يعني من قبل اول ما راها قال سبحان مقرب الذنوب الى اخر هذا الكلام المؤلف المعتدي المشترع واضح. فلما تاملنا الذي ابداه الله راينا التفاصيل التي نذكرها ولم نجد فيه انه عجقها وكتم ذلك في نفسه الى اخره فدل على كارثة هذا لان لو كان مما اخفاه في نفسه لكان لا بد ان الله سبحانه وتعالى حتما سوف يبديه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فإنه قد أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة فهو أخفى في نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أوحى لأنك ستتزوج من بنت عبدك زيد بن حارثة والوحي هذا الوحي أتاه في وقت ما كانت هي زوجة لمن لزيد بن حارثة فزواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها طيب من الذي تولى عقد زواج زينب بنت جحش؟ الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفاخر وتلاهي سائر أزواج النبي عليه السلام وتقول زوجكن أهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. لأن المنظر الضمير هنا زوجناكها، فانفعلنا زوجنا ونون العظمة يعني. نعم، فهذا هو اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه صلى الله عليه وسلم وأخفاه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة، هذا كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبدل ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت لحش وهي في عصمة زيد، وكان خريفا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، إلى أن قال وهذا الذي كان يخفي في نفسه لكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، يعني في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنها كانت طبعا تترقى عليه ويحصل منها ثم مات، فكان يذهب يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وأنه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، مع أنه كان يعلم بالوحي أنه سيطلقها وأن رسوله الذي سوف يتزوجها لحكمة عظيمة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، فالعتاب على كلمة إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. وأن الذي أخطأه في نفسه وأن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها. ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول قال علماؤنا رحمة الله عليهم هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء السهري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيره، إلى أن قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المدجان لفظ عتق، بعض المدجان من البيون يعني أطلق لفظ عتق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو مستخف بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها إلى آخر كلامه. قال ابن كثير رحمه الله والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب وأن الله يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما فكها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، فأعتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقول لو أظهر ما علم من تزويجه إياها إنه يريد تزويج زوجة ابن ابنه مستدل يعني في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد، وتخشى الناس والله حق أن تخشى يعني إيه؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كل ما كان يسيره يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه قد نزل عليه الوحي يخبره أنه سيطلقها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يزوجه الله من زينب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الذي عاتبه الله عليه أنه كان يقول أمسك عليك زوجك مع أنه يعلم أنه سوف يطلقها وأنه سيتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم، وتخشى الناس والله أحب أن تخشى، تخشى الناس خشي مقالة الناس لو قال لهم يعني ما أوحاه الله إليه من أنه سوف يطلقها وسوف يزوجها إياه، الناس هتقول إيه؟ إنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي ما زالت في عصمة إيه؟ زيد. الدليل على هذا أمران، الأول هو ما قدمنا أن الله عز وجل قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زوجه إياها في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، زوجناكها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، تعليل صريح لتزويجه إياها بما ذكرنا. وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زوجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد كما زعم. ويوضح قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، لأن الآية تدل على أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة، فمعناه أنه طلقها اختياره هو المحض. فلما قضى زيد منها وطرا لم يبق له عندها حاجة فطلقها، فإنما طلقها باختياره، والله تبارك وتعالى أعلم. قال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه.